عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة حسان البشير ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
موسكو تشكك في مقتل البغدادي بعملية عسكرية أمريكية.
سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل بريكزيت 3 أشهر.
قست تواصل الانسحاب من منطقة الحدود مع تركيا ودمشق ترحب.
إلى التفاصيل، والبداية من موسكو، حيث أعربت موسكو عن تشككها في رواية واشنطن بشأن العملية التي قالت إنها نفذتها أمس في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.
وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الزيادة في عدد المشاركين المباشرين والبلدان التي يزعم أنها شاركت في هذه العملية، مع كل تلك التفاصيل المتناقضة تماما، تثير تساؤلات مشروعة حول صحة نجاحها. معنا من موسكو حول هذا الموضوع مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط الدكتور رائد جبر. بعد التحية دكتور رائد، لماذا تزعم واشنطن أن موسكو قدمت لها المساعدة في قتل البغدادي وهو ما نفت وزارة الدفاع الروسية؟
لا يمكن استبعاد أن تكون واشنطن بالفعل أبلغت وزارة الدفاع الروسية بخطتها للتحرك من دون أن تذكر لها الهدف، بمعنى أنه أبلغتها أنه سيكون هناك طائرات أو عملية عسكرية تستهدف ربما إرهابيين أو ما إلى ذلك، من دون أن تتحدث عن بغدادي بشكل مباشر. لذلك موسكو موقفها واضح أنه هي لم يجري إبلاغها. لكن أهم من هذه النقطة، أنا أعتقد أنه نقطة ثانية، أنه أكثر من مرة تم الإعلان في أوقات سابقة عن مقتل البغدادي بشكل أو بآخر، إنه هذه ليس المرة الأولى التي تعلن واشنطن فيها عن استهدافه بعملية عسكرية. لا يوجد جثة، لا يوجد تفاصيل، لا توجد يعني تفاصيل تؤكد هذه المعطيات التي قدمتها الإدارة الأمريكية. لذلك من الطبيعي أن موسكو تتعمد يعني تحرص على الدقة في هذه المسألة، وخصوصا أنه موسكو هي اللاعب العسكري والسياسي الأساسي في سوريا، بالتالي لا يمكن أن توافق على معطيات من دون أن يعني نشهد أدلة عليها.
لكن إلى ماذا يشير تضارب الروايات الأمريكية فيما يتعلق بمقتل البغدادي؟ في البداية قالت واشنطن أنه قتل في غارة في إدلب، ثم أعلنت عن مقتله في مطاردة.
الإدارة العسكرية الأمريكية كانت تريد أن تروج لمقولة أو لنظرية معينة حول هذه العملية. بعد ذلك عندما رأت أنه لن تكون مقنعة بالنسبة لأطراف عديدة بما في ذلك لروسيا التي تقوم بمراقبة الأجواء السورية بشكل دقيق ولديها كل القدرات التقنية اللازمة لذلك، يعني هي أقدر على معرفة تفاصيل ما يجري على الأرض، لذلك حولت الرواية إلى رواية أخرى. في كل الأحوال أنا أعتقد أنه جزء كبير من الحديث اليوم عن اغتيال البغدادي هو لصالح حملة انتخابية داخلية في الولايات المتحدة كما تعلم، لصالح تعزيز مواقع ترامب بعد التطورات الأخيرة التي جرت وإعلان قرار انسحابه من سوريا ثم العودة إلى بعض المناطق وما إلى ذلك. يعني هو للاستخدام الداخلي بالدرجة الأولى، وللحديث عن أنه ما زلنا نحارب الإرهاب ويعني كشماعة وما إلى ذلك، إنما ليس أكثر من هذا. تحويل الروايات كما قلت قبل قليل أعتقد أنه مرتبط بأنه هناك قناعة لدى جزء من النخبة العسكرية الأمريكية بأن روسيا قادرة على كشف هذه التفاصيل حتى لو لم تعلنها، يعني ربما لأسباب دبلوماسية لا تريد موسكو أن تعلن أن الولايات المتحدة تكذب بشكل مباشر، ولكن على الأقل لدى الأجهزة الخاصة الروسية ولدى وزارة الدفاع الروسية ربما أعتقد أنه لديها الكثير من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه العملية.
إذن كيف سيكون مستقبل تنظيم داعش الإرهابي في حال التأكد من مقتل زعيمه برأيك؟
الحقيقة أنه هذا التنظيم غريب في تفاصيله وفي درجة انتشاره، أنه في حالات كثيرة كان هناك تنبيهات إلى وجود عشرات الآلاف من المقاتلين في مناطق معينة، لم نشهد جثثا، لم نشهد معتقلين بالآلاف وما إلى ذلك. نحن أمام مشهد غريب. كما تعلم الطرف الوحيد ربما هم المكون الكردي في سوريا الذي لديه الآن بالفعل، كان لديه قبل العملية العسكرية التركية الأخيرة، كان لديه أكثر حوالي 12 ألف معتقل من هذا التنظيم. أين البقية؟ يعني هذا أمر الخبر ليس مفهوما. لكن في كل الأحوال أنا يعني أرى أنه التحذيرات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة على أطراف عديدة وعلى رأسها طبعا من روسيا بأنه نحن أمام مشهد ربما خلايا متعددة تقوم تعيد انتشارها أو الهجرة المعاكسة كما وصفها وزير الدفاع الروسي قبل أيام، الهجرة المعاكسة، أنه التنظيم نفسه تم تفكيكه، تم تقويض بناء الأساسية، ولكن لا يمكن التحكم بمسرى أو بمسارات فرار أعضاء منه إلى مناطق مختلفة، كان في الداخل السوري أو في مناطق أخرى مختلفة. لذلك نحن أمام خطر جد يمكن أن يعيد انتشار الإرهاب على الأقل في بعض المناطق التي كان تم التخلص من الإرهاب فيها في فترات سابقة.
وإلى أوروبا، حيث اتفق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 من كانون الثاني يناير.
ونوه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عبر تويتر إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.
وكان مجلس العموم البريطاني وافق على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الباحث والمحلل السياسي زيد العيسى. بعد التحية سيد زيد، ما الذي دفع الاتحاد الأوروبي للموافقة على تأجيل بريكزيت حتى 31 من يناير؟
في الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي كان هذا القرار تقريبا شبه موافق عليه، ما عدا فرنسا التي كانت تماطل في هذا القرار وتعتقد أنه لا يجب إعطاء بريطانيا مهلة ثالثة لأنها لا تستفيد من الوقت في تمرير الاتفاق، وهناك تجربتين على تمديدين سابقين لم يفيدا ولم يخدما مسألة تمرير الاتفاق الأخير الذي أبرم بين بوريس جونسون بعد إسقاط شبكة الأمان الذي أصر عليه مع الاتحاد الأوروبي. ونحن نعرف أن هذا الاتفاق الجديد كذلك أرقل في البرلمان البريطاني بعد رفض البرلمان البريطاني على جدول الزمني الذي وضعه بوريس جونسون، وهي 3 أيام للتدقيق وتمحيص هذا القانون قبل الموافقة عليه. بالنسبة للاتحاد الأوروبي هناك معضلة أساسية، وهو أن البرلمان البريطاني لا يتفق إلا على شيء واحد، وهو رفض الخروج بدون اتفاق. ونحن نتذكر أن الاتفاق الذي أبرمه مع تريزا ماي كذلك الاتحاد الأوروبي رفض ل3 مرات، ونحن نجد الآن أن الاتفاق الذي أبرمه مع بوريس جونسون بعد مفاوضات شاقة وصعبة وبعد أن أصر بوريس جونسون بأنه يجب إسقاط شبكة الأمان التي بموجبها تمنع عودة الحدود الصلبة بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من بريطانيا وجمهورية أيرلندا التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي، هذا رفض رفضا قاطعا، واستغل بوريس جونسون مسألة رفضه 3 مرات، أي من رفض اتفاق تريزا ماي 3 مرات، لإجبار الاتحاد الأوروبي على إنهاء أو إسقاط شبكة الأمان. ومع ذلك وبعد حتى إسقاط شبكة الأمان نجد أن اتفاق بوريس جونسون تعطل في البرلمان البريطاني، ونجد كذلك حتى بوريس جونسون فقد حلفائه الأساسيين الحزب الوحدة والديمقراطي الإيرلندي بعد أن رفض هذا الحزب تبني اتفاق بوريس جونسون لأنه اعتبره غدرا بالمواثيق والتعهدات التي قطعها لهذا الحزب، أنه لم يسمح أبدا بوجود حدود داخلية بين أيرلندا الشمالية وبين بقية بريطانيا.
إذن أمام كل هذه المعطيات ومع وجود تجربتين سابقتين للتأجيل وتأكيد فرنسا أن التأجيل لا يأتي في صالح أحد، ما الفائدة إذن من التأجيل؟
الاتحاد الأوروبي يريد أن يتجنب بشتى الطرق مسألة خروج بريطانيا بدون اتفاق، وأنهم يرون أن بوريس جونسون منذ مجيئه للسلطة كان عنده شعار واحد، وهو الخروج يوم 31 أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق، وإصرار على إسقاط شبكة الأمان لتمرير أي اتفاق. هم وافقوا على إسقاط شبكة الأمان، وظل مع ذلك بوريس جونسون يقول وينادي حتى يكسب رضا كل معسكر الخروج في داخل بريطانيا الذي صوتوا للاستفتاء بالقول أن سوف يخرج حيا أو ميتا يوم 31 أكتوبر من الاتحاد الأوروبي، وأصر بأنه يفضل أن يرى في حفرة ميتا بدل من أن يوافق على مسألة التأجيل. ولكن البرلمان البريطاني تجاوز هذه العقبة التي وضعها بوريس جونسون، وذلك بإصدار قانون اسمه قانون بن، الذي أجبره وألزمه بأن في حالتين لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو لم يمرر اتفاقه، وهذا بالفعل ما حدث، لم يمرر اتفاقه في الب... البرلمان البريطاني، فإن القانون يجبره على كتاب الاتحاد الأوروبي بطلب التأجيل، واشترط هذا القانون قانون بل أن يتم التأجيل لواحد وثلاثين جانير. والاتحاد الأوروبي يرى بأن هناك معضلات صعبة جدا في داخل البرلمان البريطاني، وأن هناك اقتراحات حتى من بوريس جونسون بالذهاب إلى الانتخابات، وأراد الذهاب إلى الانتخابات مرتين ولكنه فشل في إقناع البرلمان، واليوم كذلك يطرح مسألة الذهاب إلى الانتخابات للمرة الثالثة. ولكن القانون البريطاني الجديد وهي قانون الفترة الرئاسية المحددة يمنعه إلا أن يحصل على ثلثين في البرلمان البريطاني للسماح له بالذهاب إلى الانتخابات، واليوم نجد كذلك احتمال كبير جدا أن يفشل في إقناع البرلمان بالذهاب إلى الانتخابات.
وهل تعتقد سيد زيد أن يحصل بوريس جونسون على دعم قسم من المعارضة بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، أم أن فرصه ضئيلة؟
هناك القانون الذي هو القانون الجديد الذي تبناه البرلمان البريطاني، وهي قانون المرحلة الثابتة أو المحددة للفترة رئاسة الوزراء وهي 5 سنوات، وحتى يتجاوز هذه العقبة يجب أن يطرح مشروع الذهاب إلى الانتخابات أمام البرلمان البريطاني ويحكم عليه الحصول على الثلثين أي 434 مقعد، وهو لا يمتلك هذه الأرقام، ولا زال الحزب الأساسي حزب العمال يرفض الذهاب إلى الانتخابات بشروط وبتوقيت بوريس جونسون إلا إذا حصل على تعهد والتزام كامل واضح وصريح من بوريس جونسون بأنه لن يخرج بدون اتفاق، ويرفع عن الطاولة هذه الفكرة جملة وتفصيلا، وبوريس جونسون يرفض رفعها، فلهذا نجد أن الأرقام لا تخدمه، وهذا المشروع الذي يقدمه اليوم للذهاب إلى الانتخابات سوف يفشل. ولكن هناك طريقة أخرى للذهاب إلى الانتخابات، وهو ما يقترح حزبين من المعارضة، الحزب القومي الاسكتلندي وكذلك بالتحالف مع حزب الأحرار الديمقراطي. هؤلاء يريدون أن يذهبوا للانتخابات في 9 ديسمبر، ولكنهم يريدون البقاء، أي أنهم يريدون أن يوقفوا اتفاق بوريس جونسون لأي نوع من الخروج. ولهذا في البداية بوريس جونسون عارض فكرتهم، ولكنه نجد الآن هناك أصوات من داخل حزب المحافظين، حزب بوريس جونسون تقول ربما نتوافق مع الحزبين المعارضين، وذلك للوقوف ضد حزب العمال الذي يرفض الذهاب إلى الانتخابات العامة في الوقت الحاضر، لأنهم لا يريدون توقيت بوريس جونسون ولا شروطه، ويعتقدون أن تأجيل الانتخابات في هذه الفترة هي مضرة لبوريس جونسون وسوف تضعفه أكثر وتخسره الأصوات التي يعتمد عليها من معسكر الخروج.
إلى سوريا، حيث أعلنت ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد موافقتها على الانسحاب لمسافة 32 كيلومترا من الشريط الحدودي السوري التركي تنفيذ الاتفاق سوتشي ما بين روسيا وتركيا.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية رسمية سانا عن مصدر في وزارة الخارجية أن سوريا ترحب بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية، بما يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على أراضيها. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا خلف المفتاح القيادي في حزب البعث الاشتراكي. بعد التحية سيد خلف، ما يحل محل قوات قصد بعد إعلان انسحابها من منطقة الحدود السورية التركية؟
من الطبيعي أن تحل القوات الجيش العربي السوري محل قوات ما يسمى قسد والسورية الديمقراطية، لأن المبرر الذي ساقه الأتراك بتقدمهم ضمن الأراضي السورية وافتداءهم على السيادة السورية هو وجود تلك القوات والادعاء بأنها خطرا على الأمن القومي التركي. فعمليا عندما تسحب هذه القوات وحسب أيضا التوافق الروسي التركي، هذا يعني سحب هذه الذريعة بشكل نهائي وحلول قوات الجيش العربي السوري محل قوات ما يسمى سوريا الديمقراطية. الأمر الآخر، في حال استمر الأتراك بعدوانهم على الأراضي السورية بعد سحب تلك الذريعة، هذا يعني أننا أصبحنا في مواجهة مباشرة مع قوات احتلال تمس السيادة السورية. إذن عمليا والادعاء بإقامة مناطق آمنة هو ادعاء مرفوض وغير مقبول، بدليل أن أكثر سكان تلك المناطق قد فروا منها نتيجة للاشتباكات التي حصلت ما بين التركي والقوات الموجودة في تلك المناطق. إذن حلول القوات السورية باعتقادي هو محل طبيعي، وأيضا تفعيل اتفاقية أضنة كما شار البيان الروس التركي في القمة الأخيرة هو البديل، وهو الذي سوف يكون الفيصل في إطار أي دعاءة أمنية. الأمر الآخر، تفعيل اتفاقية أضنة أيضا يلزم تركيا بأن لا تكون أراضيها مصدر تهديد للسيادة السورية والأراضي السورية، ما يعني أن الموقف التركي سوف يصبح مكشوفا وبدون ذرائع تغطي أي عدوان. وعلينا أن ننتظر التداعيات أو محاولة تركيا، لأن هناك خطابين تركيين في هذا المجال، خطاب يتعلق بما يسمى مناطق آمنة، وخطاب يتعلق بالأمن القومي التركي. ولعل سحب قوات خاصة قد كما قلت قبل قليل قد سحب تلك الذريعة، وبالتالي قد يوفر شروطا أفضل للعلاقات. باعتقادي أن روسيا اليوم يمكن تلعب دور كبير في إطار تطبيع العلاقات السورية التركية.
سيد خلف، يعني حسب بنود الاتفاق فإن القوات التركية يجب أن تنسحب، ما السيناريو المتوقع في حالة عدم انسحابها؟
السيناريو بهذه الحالة، أولا تكون تركيا أصبحت أمام المجتمع الدولي دولة معتدية، ما يرتب عليها مسؤوليات في إطار ميثاق الأمم المتحدة لأنها تعتدي على دولة ذات سيادة. الأمر الآخر أن هذا يتنافى مع اتفاقية أستنا. اتفاقية أستنا في كل مراحلها في كل اجتماعاتها كانت تؤكد على احترام وسيادة الدولة السورية، ما يرتب أيضا على روسيا وإيران الضغط على التركي باتجاه الالتزام باتفاقية أستنا، وإلا سنكون أمام حالة صدامية. وأعتقد هنا يصبح دور الأمريكي أو الرغبة الأمريكية بفرض عقد أستنا. إذن عمليا أستنا تحت الاختبار، إن لم تقم تركيا بسحب قواتها بعد سحب الذريعة هذا يعني أننا أمام فرض عقد أستنا. أيضا ما يوجب أيضا على كل من روسيا وإيران التي أيضا ضمنتا أن تقف إلى جانب الدولة السورية باتجاه اتباع كل الوسائل التي تمكنها من استعادة سيادتها على المنطقة الشمالية. ولا ننسى أيضا أن وجود أي صراعات تركية سورية سوف تتيح المجال لصراع في المنطقة لن ينتهي، وأيضا ربما سوف يشجع بعض القوى على أن توتر الوضع لأنها قد لا تكون أساسا راغبة بالانسحاب من تلك المنطقة. إذن هو يعطي أيضا فرصة لكي تدفع باتجاه العسكرة، وهذا باعتقادي سوف يدخل المنطقة في مشهد جديد عنفي، ينسف مباحثات السلام التي تجري الآن في جنيف عبر اللجنة الدستورية، وأيضا ينسف آليات أستانا. وهنا الرغبة الأمريكية باعتقادي بحيث تصبح أمريكا هي سيدة المشهد، خاصة بقى على خلفية قتل البغدادي ومحاولة إظهار أمريكا بأنها تحارب الإرهاب ويغطي على تضحيات سوريا وروسيا وإيران بمواجهة الإرهاب. دائما الأمريكي يحاول أن يظهر أنه هو البطل في كل شيء، علما هو الذي يضحي بالكل في سبيل أن يكون هو الرابح الأساسي في أي لعبة سياسية.
وكيف تنظرون للمقترح الكردي باختيار مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة على الحدود السورية التركية؟
هذا مرفوض تماما. وجود قوات الأمم المتحدة هذا يعني أن المنطقة غير خاضعة للسيادة السورية، وبالتالي هذا يمس السيادة السورية. لا يوجد أي مبرر لقوات الأمم المتحدة لأنها ليست منطقة متنازع عليها، هي جزء من جغرافيا السورية، تؤدي المواطنون والقبائل وكل المكونات رغبة جامحة بعودة الدولة السورية وعودة الاستقرار للمنطقة. والاستقرار لا يحصل إلا بوجود السلطة الشرعية. كما تعلمين هناك خصوصية في المنطقة الشرقية، هناك شعور عند الناس بالخوف على هوية المكان، ليس على هوية النظام السياسي وإنما الخوف من هوية المكان، أي أن ينشأ كيان كردي في تلك المنطقة، وهذا ما ترغبه أيضا أمريكا وإسرائيل. وبالتالي إدخال المنطقة في صراعات بينية ومحاولة تكريس ما يسمى الفوضى الخلاقة، أي إنشاء كيانات على حامل طائفي وعرقي، وهذا ينسف العقد الاجتماعي الوطني السوري الذي القائم على فكرة المواطنة وليس الانتماءات العرقية. إذا حقيقة الموضوع خطير جدا، وباعتقاد اليوم الأمريكي يراقب الأوضاع، فإذا وجد أن هناك ثغرات سوف يعزز من ذلك. أيضا على بعض القوى الكردية أن تقطع الصلة مع الأمريكي، لأنه واضح أنه يريد أن يدفع بها اتجاه أن تكون على صدام مع الدولة السورية، ما يتيح له فرصة التدخل. خاصة البارحة سمعنا من رئيس ترامب كلام خطير أنه يريد أن يبقى اليوم أرسل قوات إلى منطقة الشرقية تحت عنوان حماية البترول. أيضا هذا يعني أن هناك تنسيق وأن هناك رغبة في عدم وجود استقرار في المنطقة لكي يجد أمريكي فرصة لكي ينقض على هذه المناطق وبالتالي يسرق بترولها.
سيد خلف، قصد دعت روسيا مجددا للتوسط في حوار بناء مع دمشق، ما تعليقك وعلى أي أساس يكون هذا الحوار؟
دمشق لم تغلق بابا للحوار، وكلام السيد الرئيس كان واضح قبل عدة أيام أننا أجرينا معهم حوارات ونحن على استعداد لمناقشة الأمور التي تتعلق بالمنطقة الشرقية بشكل كامل، ليس فقط الوضع الأكراد، يعني حاجت المنطقة للتنمية خاصة بعد أن تعرضت لكل ما شهدته خلال السنوات الماضية. أيضا لا شك أن هناك مطالب للأخوة الكرد، وهذه مسألة تناقش قضايا متعلقة بالثقافة بالإعلام بالمكون الكردي كخصوصية ضمن التنوع السوري. التنوع السوري غير مشتبك، التنوع السوري التنوع متناغم. نحن في سوريا دولة فيها عرب وأكراد شركس وأرمن أشوريين مسيحيين ومسلمين وبكل الطوائف. إذن عمليا الحل هو بتكريس فكرة المواطنة والتنمية الشاملة. بالمناسبة في الدستور السوري اللي أقرأ مع 2012 تحت بند الإصلاح اعتراف التنوع الثقافي، هذا يعني أن الدولة السورية تتفاعل مع أي مطالب تتعلق بالهوية الكردية ضمن الدولة الوطنية السورية، وليس لا يتحول هذا اللون الثقافي إلى لون سياسي.
إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الاثنين أن العسكريين الروس راقبوا طائرات أمريكية في منطقة العملية المزعومة للقضاء على البغدادي. أضافت أنه إذا تم تأكيد مقتل البغدادي فمن الممكن التحدث عن مساهمة ترامب بالجد في محاربة الإرهاب. بالطبع فإن خبر القضاء على البغدادي لا يمكن أن يسبب ردة فعل سلبية لدى السلطات الروسية.
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن بلاده تدرس مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي طرحها بشأن أمن الخليج، وأكد الجار الله سلامة الحدود الكويتية العراقية مشدداً على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.
يلتقي كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الاثنين مع رئيس التحالف كحول لافان أزرق أبيض الإسرائيلي بيني غانس المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمقر السفارة الأمريكية بالقدس. من المتوقع أن يبحث كوشنر خلال هذا اللقاء مع غانس المقترحات الأمريكية لخطة السلام مع إمكانية إطلاقها في هذه المرحلة أو تأجيلها مرة أخرى إلى حين حل أزمة تشكيل الحكومة في إسرائيل.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وإليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
موسكو تشكك في مقتل البغدادي بعملية عسكرية أمريكية.
سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل بريكزيت 3 أشهر.
وقست تواصل الانسحاب من منطقة الحدود مع تركيا ودمشق ترحب.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع يوسف عبدين.
أمر النائب العام اللبناني غسان عويداد بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وأضافت أن هذا الإجراء مستمر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات. كما ألزم حاكم مصرف لبنان مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص. أحال الرئيس السوري بشار الأسد إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 لعرضه على نواب المجلس بغرض التصديق عليه. يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة بشقيها الجاري والاستثماري زيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام الماضي، تتضمن دعما قدره 373 مليار ليرة انخفاضا عن مستوى 811 مليار ليرة بسبب تحرير العديد من الأراضي التي يمكن من خلالها الاستغناء عن استيراد النفط. كما يتضمن المقترح اعتمادات بقيمة 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات لصندوق دعم الانتاج الزراعي و337 مليارا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية و83 مليارا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب. انخفضت أسعار النفط بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي في الوقت الذي عززت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتراجع خام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 61.79 دولارا للبرميل بعد أن ربح ما يزيد عن 4% الأسبوع الماضي مسجلا أقوى أداء أسبوعي منذ 20 من سبتمبر أيلول. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5% إلى 56.39 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من 5% الأسبوع الماضي، وهو أيضا أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 20 من سبتمبر أيلول الماضي. قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن صادرات البلاد غير البترولية زادت 3% في أول 9 أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 0.3% إلى 52.399 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات استحوذت على 37% من الصادرات المصرية.
يوسف عبدين يقدم باقة في النشرة الرياضية.
انتزع ليفربول فوزا صعبا وثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه توتنهام 2-1 أمس الأحد ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز في مرحلته العاشرة، والتي شهدت استعادة مانشستر يونايتد ذكريات الفوز على حساب نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسقوط أرسنال في فخ التعادل مع كريستال بالاس 2-2 ونيوكاسل مع وولفرهامبتون 1-1. وضع النادي المصري البورسعيدي قدما في دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقب فوزه 4-0 على مستضيفه كوت ديفوار من سيشل في ذهاب الدور الثالث، بينما خسر نهضة بركان المغربي 2-0 خارج أرضه أمام فوزا جونيورز من مدغشقر أمس الأحد، وفاز بيراميدز المصري خارج أرضه 2-1 على ينج أفريكانز التنزاني ليقترب من دور المجموعات. تربع باريس سان جيرمان على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوز ساحق 4-0 على غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا باستاد بارك دي برنس يوم أمس الأحد، ولم ينتصر مارسيليا على باريس سان جيرمان في آخر 20 مواجهة بينهما بجميع المسابقات منذ 2011. وإلى الدوري الإيطالي، حيث تقدم روما للمركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على ميلان على الاستاديو الأولمبي أمس الأحد لتتواصل الأزمة التي يمر بها ميلان، ويحتل ميلان المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بعد أن فاز مرة واحدة في آخر 6 مباريات. فاز لويس هاملتون بجائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمس الأحد بعدما نجا من حادث في أول لفة، لكنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل في تكساس ليحصد لقبه السادس، وهذا هو الفوز العاشر للسائق البريطاني هذا الموسم، والانتصار رقم 83 في مسيرته والمئة لمرسيدس كفريق مستقل. ووسع الفوز الفارق في الصدارة بين هاملتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي أنهى السباق ثالثا إلى 74 نقطة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أعاد فيلم الحركة والجريمة الجوكر ليتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 18.9 مليون دولار، وتراجع فيلم المغامرات ماليفيسنت عاشقة الشر أو ماليفيسنت ميسترس أوف إيفل من المركز الأول إلى المركز الثاني محققا إيرادات 18.5 مليون دولار، فيما صعد فيلم الرسوم المتحركة عائلة آدمز أو آدمز فاميلي من المركز الرابع إلى المركز الثالث بإيرادة بلغت 11.7 مليون دولار.
انطلقت في الكويت أمس الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري الدورة الثالثة من مهرجان الكويت السينمائي بمشاركة 21 فيلما وثائقيا ما بين قصير وطويل. افتتح المهرجان بعرض فيلم الغرفة للمخرج عمار الموسوي الفائز بجائزة المهرجان للأفلام الروائية العام الماضي، وتحمل الدورة الحالية للمهرجان اسم المؤلف والمخرج الكويتي عبد المحسن الخلفان، ويشمل البرنامج 3 ورش عمل في إخراج الأفلام التسجيلية وأفلام الرسوم المتحركة وصناعة الفيلم الوثائقي.
أفادت دراسة قام بها علماء من كندا والولايات المتحدة بأن المراهقين الذين يقضون فترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية يستهلكون كميات كبيرة من السكر والكافيين، وأشار فريق البحث إلى أن استخدام المراهقين ما بين 13 إلى 15 عاما للهواتف المحمولة لمدة ساعة واحدة يوميا يزيد من استهلاك السكر بنسبة 14% والكافيين بنسبة 18%، وربط الباحثون النتائج التي حصلوا عليها بمفهوم الأكل المشتت أي تناول الطعام مع تعدد الاهتمامات.
انتشرت حالة من الزعر في مدينة راتو دارو الباكستانية الصغيرة بعد إصابة حوالي 900 طفل بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب بالمرض الإيدز، وقالت مصادر إعلامية أنه من المرجح أن يكون مصدر العدوى عيادة طبيب أطفال شهير يقدم خدمات للأسر الفقيرة. يعتقد أنه يعيد استخدام المحاقن البلاستيكية، وهي ممارسة منتشرة في عدد من المراكز الصحية ضمن عادات غير صحية أخرى. قال المصدر إن المدينة المدينة أصبحت بؤرة للفيروس منذ أبريل نيسان الماضي تقريبا، وأن الأطفال من الفئة العمرية الأقل من 12 عاما هم الأكثر تأثرا، مشيرا إلى وفاة 35 طفلا حتى الآن.
في جنوب مصر وعلى ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان، انطلق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في دورته الرابعة، والتي تبدأ من 27 وحتى 31 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث استضاف معبد فيلة فعاليات الافتتاح. المزيد في التقرير التالي.
في جنوب مصر وعلى ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان، انطلق مهرجان الفنون والفولكلور الأفروصيني في دورته الرابعة، والتي تبدأ من 27 وحتى 31 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث استضاف معبد فيلة فعاليات الافتتاح. يقام المهرجان بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والآثار والتضامن الاجتماعي والهجرة، بجانب الأجهزة التنفيذية والأمنية والمجتمع المدني بمحافظة أسوان. المهرجان يهدف إلى تدعيم العلاقات الإفريقية الصينية، بجانب تحقيق التواصل الإنساني وتعزيز التقارب من خلال القوى الناعمة للفن والثقافة والتراث. يشارك في المهرجان 30 دولة و16 فرقة فنون شعبية و13 فيلما روائيا ووثائقيا، علاوة على مجموعة من مشاهير الفنانين. كما تضم فعاليات المهرجان الفنون الاستعراضية الفولكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والأفلام الروائية والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب. يقدم المهرجان عروضاً موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، وتضمن حفل الافتتاح ديفيليه للمراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفولكلورية، لتتوالى بعد ذلك الفقرات الفنية المتنوعة. تعد مدينة أسوان مقصداً سياحياً جاذباً لتنظيم المهرجانات والمنتديات والمؤتمرات الكبرى.
في الختام، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
موسكو تشكك في مقتل البغدادي بعملية عسكرية أمريكية.
سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل بريكزيت لثلاثة أشهر.
قصد تواصل الانسحاب من منطقة الحدود مع تركيا، ودمشق ترحب.
النائب العام اللبناني يصدر قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية في حقائب.
ورياضيا، ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوز صعب على توتنهام بهدفين لهدف. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، ويمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.